رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتحدث المؤرخون عن الأعمال التي كان يقوم بها النبي قبل البعثة لتأمين العيش وكسب الرزق، فيذكرون أن النبي كان يرعى الغنم في مرحلة الصبا ومطلع الشباب، كما أنه عمل في التجارة الخارجية مع خديجة عندما أصبح شابا في عمر 25. ونحن لابد أن نتحدث هنا عن هذه المرحلة من حياة النبي، وبالتحديد عن هذين الأمرين، رعي الغنم ومزاولة التجارة، لمعرفة ما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد تعاطى هذا النوع من الأعمال في حياته أم لا. أما الأمر الأول وهو رعي الغنم، فإن لنا أن نتساءل، هل حقا أن النبي عمل في الرعي أم لا؟ الحقيقة أن المؤرخين ينقسمون في الإجابة عن هذا التساؤل إلى فريقين. الفريق الأول يقول إن النبي قضى جزءا من حياته قبل البعثة في رعي الغنم في السحاري والبراري والجبال، وأنه قد رعى الغنم لأهله كما أنه رعى لأهل مكة لقاء أجر معين كان يتقاضاه منهم. وقد جاء في رواية لأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. وفسرت كلمة القراريط بأنها القليل من الدراهم والدنانير، مما يعني حسب هذه الرواية أنه كان يرعى بأجر زهيد. أما الفريق الثاني فينفي أن يكون النبي قد رعى الغنم لأحد من المكيين أو لغيرهم. والحقيقة في رأينا أنه لا بد في هذا المجال من أن نفرق بين أمرين، بين أن يكون النبي قد رعى الأغنام لأهله، وبين أن يكون قد اتخذ الرعي مهنة وعملا له، بحيث كان أجيرا لأهل مكة يرعى لهم الأغنام مقابل أجر معين يحصل عليه منهم، كما هو مفاد رواية أبي هريرة المتقدمة. فالأمر الأول نقبله ولا إشكال فيه، وهو أن يكون النبي قد رعى الغنم لأهله، لأن رعي الغنم آنذاك كان عملا عاديا، فلا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد قام به كغيره من أبناء مجتمعه الذين كانت المواشي عندهم من الوسائل العادية الموجودة في كل بيت من أجل العيش وكسب الرزق، وليس هناك أي عيب أو نقص في أن يقوم الإنسان بالعمل والكدح في سبيل تأمين العيش الكريم. والعمل في سبيل العيش من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد عاش الكثيرون من الأنبياء من عمل أيديهم وعرق جبينهم، وأتقنوا بعض المهن والأعمال الشريفة حتى لا يكون عبئا على أحد من الناس. وقد أوصى الإسلام بالعمل للدنيا والآخرة، ورغب به، وندد بالكسالى والتنابل الذين يحقرون الأعمال الصغيرة الشريفة ويرفضونها ليتحولوا إلى عبء على المجتمع بسبب بطالتهم. إذن فلا مانع أن يكون النبي قد رعى الغنم لأهله وعشيرته، ولا إشكال ولا ضير في ذلك. نعم، الأمر الثاني وهو أن يكون النبي قد عمل أجيرا في رعي الغنم لأهل مكة أو لغيرهم، فهذا مما نشك فيه كثيرا. والذي يدعونا إلى هذا الشك أمران: أولا، إن الروايات الواردة في رعيه للغنم مختلفة ومتناقضة، فبعضها يقول إنه رعى لأهله، وبعضها يقول لأهل مكة، وبعضها يقول بالقراريط، والبعض الآخر أبدلت فيه كلمة بالقراريط بكلمة بأجياد التي هي اسم مكان في مكة. ومن الواضح أن مثل هذا الاختلاف غير مقبول إذا كان الراوي واحدا، ويكون هذا الاختلاف بالذات من دواعي الشك في الرواية. وثانيا، أن اليعقوبي وهو المؤرخ المعروف بدقته وتثبته في الأمور التاريخية قد نص على أن النبي لم يكن أجيرا لأحد قط، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وآله لم يكن أجيرا لأهل مكة ولا لغيرهم ولا لأحد، حتى لخديجة نفسها. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول وهو رعي الأغنام. وأما الأمر الثاني وهو العمل بالتجارة، فيذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد سافر سفره الثاني إلى الشام وهو في 25 من عمره، ويقولون إن سفره هذا كان في تجارة لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزوج بها، وأن أبا طالب هو الذي اقترح عليه العمل بالتجارة مع خديجة بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي كان يعيشه آنذاك، فوافق النبي على اقتراح عمه شريطة أن تعرض عليه خديجة العمل معه بالتجارة. وبعدما علمت خديجة ما دار بين النبي وبين عمه أبي طالب، بادرت هي وعرضت على النبي العمل في تجارتها، وبذلت له ضعف ما كانت تبذله لغيره لما تعرفه عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه. وهكذا سافر النبي صلى الله عليه وآله إلى الشام برفقة ميسرة وهو موظف لدى خديجة، وربح في تجارته أضعاف ما كان يربحه غيره. والشيء الذي لا بد من التأكيد عليه هنا أيضا أن تجارة النبي مع خديجة كانت على نحو المضاربة والمشاركة، ولم تكن على نحو الإجارة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله أجيرا أو موظفا عند خديجة يأخذ بدل ما يقدمه من أتعاب وأعمال، وإنما كان شريكا لها في تجارتها وله نسبة في الأرباح. ولذلك فإنما ورد في بعض النصوص من أن خديجة استأجرته في تجارتها لا يمكن المساعدة عليه، ولا تؤيده الشواهد، بل الشواهد التاريخية على خلافه، وذلك لسبب بسيط هو ما ذكره اليعقوبي المؤرخ القديم المعروف من أن النبي لم يكن أجيرا لأحد قط، وأن ما يقوله الناس من أن خديجة استأجرته في تجارتها مقابل أجر مضاعف أو غير مضاعف هو قول غير صحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.